بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من الأمور العظيمة التي تميز بها سلف الأمة عليهم جميعا رحمة الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه وطريقه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لقد تميز ذاك الجيل بأنهم كانوا إذا أدوا العبادة ظهر تأثير العبادة عليهم، فيتفكرون في آيات القرآن ويتدبرون في الأذكار الشرعية ويتدبرون في العبادات التي يؤدونها، يحاسبون أنفسهم على تقصيرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، مع أنهم إخوان الكرام بمقياس أهل زماننا لم يقصروا في طاعة الله عز وجل. نحن في حالنا في هذه الأيام إذا فعلنا العبادة قد يمن بعضنا على الله عز وجل إذا فعل هذه العبادة، تأتي لبعض الناس تنصحه وتذكره بتقوى الله عز وجل، يقول لك أنا أحسن من الذي لا يصلي. هل يتمنى الإنسان بهذه العبادة على الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي علينا إخوان الكرام أن تظهر آثار هذه العبادة على أعضائنا، على جوارحنا، على أبصارنا، على ألسنتنا، على آذاننا. المسلم إخوان الكرام إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات أن الله عز وجل يسمع ويرى، ينبغي أنا أن أسأل نفسي، هل أنا استشعرت أن الله عز وجل يراني؟ هل أنا استشعرت أن الله عز وجل يسمع كل كلام أتلفظ به؟ لأن بعض الناس إخوان الكرام لا يبالي ببصر فينظر إلى ما حرم الله عز وجل، وبعضهم لا يبالي بسمعه فيسمع إلى ما حرم الله، وهلم جرى. وليس أن الأمر اقتصر على أن الإنسان يفعل المعصية، لا، بل تجد بعض الناس يترقى إلى منزلة أسوأ وينزل دركة أسوأ من الدركة الأولى، وهي المجاهرة بمعصية رب العالمين والاستخفاف بها، كأن هذه المعصية ليست بشيء، أو كأن هذا الإنسان قد أخذ صكا وعهدا وتوقيعا من الله عز وجل بالأمان، وما يدري الإنسان إخوان الكرام أن العقوبة قد تبغت الإنسان وقد تأتيه من حيث لا يحتسب. قال ابن سيرين هذا الإمام المعروف عليه رحمة الله تعالى: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد 40 سنة، وقال بعضهم: نظرت نظرة محرمة فأنسيت القرآن بعد كذا وكذا من السنين. حقيقة إخوان الكرام، من منا الآن إذا حصل له أمر أو مصيبة مصائب الدنيا يتذكر ذنبا قد فعله قبل سنة أو سنتين؟ بل مباشرة نقول أنا مسحور، أنا محسود، أنا الناس تنظر إلي، وأنسى ذنوبي وأنسى المعاصي التي أفعلها. يعمل أحدهم عملا ماله حرام ثم يأتيك ويسألك ويقول: أدعو الله ولا يستجيب الله دعائي. سبحان الله، ما انتبهت إلى السبب؟ ما علمت ما أسباب عدم إجابة الدعاء؟ يفعل أحدهم الفواحش، يزني ويشرب وغير ذلك، ويأتيك ويقول: أنا غير موفق في حياتي. نعم، غير موفق في حياتك بسبب ذنوبك ومعاصيك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فينبغي علينا إخوان الكرام أن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في طاعة الله عز وجل وعلى إسرافنا في معصية الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذنوب، عنده كبائر، عنده معاصي، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا، لكن المسلم يحرص على مراقبة قلبه. بعد الصلاة إذا سلمنا أول ذكر نقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب في الصلاة هل فعلت معصية حتى تستغفر الله؟ يقول أهل العلم استغفر الله من تقصيري في الخشوع في الصلاة. فالمسلم إخوان الكرام ينبغي عليه أن يحاسب قلبه. أيضا إخوان الكرام بعض الناس لا يجاهر بالمعصية بل يصل إلى مرحلة أعظم من هذه المرحلة، أن يدعو غيره ويهون عليه المعصية. في نوع يجاهر، في نوع يدعو غيره يا أخي مرة وحدة وتب إلى الله ويضع له أعذار وأمور وطرق للتوبة، وهي مداخل الشيطان والعياذ بالله. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا قلوبا تحيا بذكره سبحانه وتعالى. هذه كلمة موجزة أخوان الكرام، مقدمة بين يدي المجلس الثاني من شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. ونشرع فيما بدأنا به بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم أخوان الكرام في المحاضرة الماضية أن اسم الإمام مالك مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، ضممت الألف. فنبهني أحد الإخوة من الحضور جزاه الله عز وجل خيرا وهو من أهل اليمن، والإمام مالك أصله من اليمن من حمير من اليمن، فقال لي هي الأصبحي بفتح الألف، فراجعت كتاب الأنساب للسمعاني عليه رحمة الله تعالى فضبطها بفتح الألف، وصدق أخونا الذي نبهني على هذه المسألة. النقطة الثانية أيضا قال لي أحد الإخوة بأني قد قلت بأن الإمام مالك ولد سنة كم؟ 93. سنة هذه السنة من توفي فيها؟ أنس بن مالك. هل هناك علاقة بين أنس بن مالك ومالك بن أنس؟ لماذا؟ ليش نصب بينهم علاقة؟ أحسنت. أنس بن مالك أنصاري من المدينة، ومالك بن أنس الإمام من حمير من اليمن، من حمير من اليمن، أجداده من هناك. وقلت بأن الإمام مالك توفي سنة 100 وكم؟ 79. يكون عمره على هذا كم إخوان الكرام؟ 86 سنة. يكون عمره 86 سنة. ذكرت في المحاضرة الماضية أن عمر الإمام مالك 89. هذا يعني الخطأ موجود في طبعة سير أعلام النبلاء، فنقلت الأمر كما هو، والأمر تصحيح في تلك الطبعة الموجودة فيما سبق، والأمر تصحيح في تلك الطبعة الموجودة فيما سبق. يوسف كنت معنا؟ من تلاميذ الإمام مالك من؟ الله عليك. كنت معنا؟ من تلاميذ الإمام مالك؟ إيه؟ ما تذكر؟ راجعته؟ العلم يحتاج مراجعة. من يعرف؟ تفضل.
تلاميذ يحيى بن يحيى حسد الفرات.
الذي سميناه ذكرت المشاهير أشهر من هؤلاء. من يعرف يحيى بن يحيى الآن هنا؟ ماذا؟
المروزي.
لا أسهل من هذا بكثير.
الشافعي.
جيد. وغيره؟
سفيان.
من؟ لا سفيان من؟ فقط؟
السفيان بن عيينة.
الثوري بن عيينة، وأيضا عبد الله بن مبارك، وأيضا في بالي واحد الزهري من شيوخ، الزهري من شيوخ مالك، واحد شعبة بن الحجاج. هذا شعبة إخوان الكرام من أقران الإمام مالك، من لطائف وبلح الإمام مالك أن هذا الشعبة يروي عن الإمام مالك. الإمام مالك روى عن رجل عن شعبة، يعني الإمام مالك يقول حدثني فلان حدثني شعبة، مع أن الشعبة روى عن الإمام مالك. وهذا أمر قال عنه الحافظ الذهبي قل أن يفعله مالك. وهذا دليل على جلالة من؟ على جلالة من؟ شعبة بن الحجاج. إن الإمام مالك يحرص أن يروي عن رجل عن شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله تعالى. سألتكم سؤالا وقلت أحضروه، من أحضر الجواب؟ وقبل أن تذكروا الجواب أتمنى من كل أخ إخوان الكرام أن يجعل لكم ملفا من الذين يواظبون معنا على حضور الدرس، يكتب اسمه على طرته على الصفحة الأولى ويجعله خاصا للواجبات، لأن أول الغيب قطرة وليس ذاك هو الواجب الأول فقط وينتهي، لا، هناك واجبات وهناك امتحان على المذهب المعروف طبعا الذي نتبعه، مذاهب في كل شيء. من يأتينا لنا بالجواب؟ واحد فقط؟ اثنين. سؤال الواجب الأسبوع الماضي، عفى الله عنك إذا ما ذكرت الواجب. مجيد تفضل. إيه، لمن الكتابين؟ ما الفرق بينهما؟ لا، ليس هكذا، ليس هكذا، فرق أوضح من هذا. تفضل.
أما كتاب التمهيد فهو الشرح للأحاديث المرفوعة والمرسلة.
أحسنت.
وأما كتاب الاستذكار فهو شرح لآراء الإمام مالك.
أحسنت.
وأثار الصحابة
ما شاء الله. اسمك؟
يعقوب.
جزاك الله خير. نعم، أصاب إخوان الكرام، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار كلاهما لابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى، والكتابين من شروح الموطأ، كتاب التمهيد اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أنت مباشرة إذا قرأت العنوان يأتي في بالك ماذا؟ أنه يعتني بالأحاديث المرفوعة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستذكار اسمه كاملا الاستذكار لعلماء الأمصار مما رسمه مالك بن أنس في الموطأ من الرأي والآثار. الاستذكار لعلماء الأمصار مما رسمه مالك بن أنس في الموطأ من الرأي والآثار. الاستذكار في شرح أقوال الإمام مالك، في شرح فتاوى الإمام مالك. أما التمهيد في شرح الأحاديث، في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل إخوان الكرام المهمة التي تنفع طالب العلم بإذن الله عز وجل أن الإمام مالك قيل له: يا إمام، لما صنفت الموطأ وغيرك قد ألف الموطأ؟ يعني الإمام مالك إخوان الكرام، يعني تسمية الموطأ لم يأتي بها الإمام مالك، هناك علماء آخرين كان عندهم كتب اسمها الموطأ، ابن أبي ثعلب كان عنده كتاب اسمه الموطأ، فقال الإمام مالك عبارة تكتب بماء الذهب، قال: ما كان لله بقي، ما كانت فيه النية خالصة يبقى، فبقي كتاب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. الموطأ إخوان الكرام بعضهم قال الموطأ معناه الممهد المذلل، أقول وضعت لك الأمر توطئة، أي مهدته لك تمهيدا، فكتاب الموطأ كأنه يسهل لك ويمهد لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا من معاني كلمة الموطأ. تساؤل يطرح نفسه أخوان الكرام، ذكرنا أن الإمام مالك تابعي، هكذا ذكرنا، ماذا؟
كبير.
يروي عن التابعين، إذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم يكون؟ بينه، لا تحسب النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من أتباع، يعني يروي عن التابعين، إذا يبقى تابعي ويبقى فوقه الصحابي. هل كتاب الموطأ أصح من صحيحي البخاري ومسلم؟ إذا كان بين الإمام مالك اثنين، إذا تكون أسانيده عالية وأسانيده نظيفة. يقول أهل العلم أصح كتابين بعد القرآن الكريم صحيحي البخاري ومسلم، وأصحهما طبعا البخاري. طيب لماذا نزلت رتبة الموطأ؟ صحيحي البخاري ومسلم كتابين أفردا للأحاديث النبوية، لا يوجد في صحيحي البخاري ومسلم قال مالك قال كذا قال البخاري قال فلان قال علان، لا يوجد هذا. الغالب الشكل الأكبر الأغلبية الساحقة جدا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموطأ به أقوال الإمام مالك وفتاوى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. أيضا إخوان الكرام الموطأ فيه بكثرة بلغني عن فلان، وهذا الإسناد صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. أنا أقول لك يصلي كلام عن فلان، من الذي أخبرك؟ في واحد ما ذكر اسمه. إذن لهذا الإسناد لا يصح. الموطأ فيه بلاغات كثيرة، فيه بلاغات كثيرة، لا يعني هذا طبعا أن البلاغ نفسه ضعيف، قد يصح البلاغ عن طريق آخر. أما صحيح البخاري ومسلم أفردا للأحاديث المرفوعة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث المسند في موطأ الإمام مالك مقارب جدا لصحيحي البخاري ومسلم، مقارب جدا لصحيحي البخاري ومسلم. نشرح إخوان الكرام في كتابنا، وبإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن يسر الله عز وجل تحضر الإخوة نسخ إن شاء الله تعالى. ما تيسر بهذا الأسبوع أن أحضر لكم نسخ، في الأسبوع القادم أحضر لكم نسخ إن شاء الله تعالى. جيد، قبل أن أبدأ بهذا ذكرني كتاب الجامع في أمر، ما الفرق بين المسند والسنن والجامع؟ نقول مسند الإمام أحمد، ونقول جامع الترمذي، ونقول سنن أبي داود، هل بينهما فرق أم المعنى واحد؟ ما الفرق؟
السنن هي آثار وأقوال عن الصحابة يرفضونها للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا ليس هكذا. جيد، هذا السنن المسند.
المسند يسند إلى صحابي إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالسند.
والجامع؟
الجامع جمع أقوال وآراء الإمام مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع آثار الصحابة.
لا ليس هكذا. أحد آخر يعني، تفضل.
المسند أبو هريرة جميع حديث أبو هريرة.
يعني مسند. جيد، والسنن؟ تفضل. ما سمعته؟ المسند. جيد، والسنن؟ طيب الجامع. قاربت جدا، قاربت جدا. المسند ما ذكره صاحبنا مرتب على الصحابة، مسند أبي هريرة، كل أحاديث أبو هريرة رضي الله عنه بغض النظر عن موضوعاتها، تجد حديث في الطهارة، الحديث الثاني في الحج، الحديث الثالث في البيوع، اللي بعده في أشراط الساعة، بغض النظر عن موضوعاتها إنما مرتب على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأشهر هذه المسانيد مسند من؟ مسند الإمام أحمد. أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد. أما السنن قارب صاحبنا الكتاب المرتب على الأحكام الفقهية، الكتاب المرتب على الأحكام الفقهية، يعني الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لا تجد في السنن، يعني هذا في أصل في التعريف إخواني الكرام، أبواب السيرة، أبواب الشمائل، أبواب أشراط الساعة، ما تجد هذا في السنن. أما الجامع الذي يجمع كل شيء مرتبا على الأبواب الفقهية، تجد فيه الأحكام الفقهية، السيرة النبوية، الأشراط الساعة، الشمائل المحمدية، كتاب السنة وغير ذلك. وضح الفرق؟ أعيد مرة أخرى، المسند مرتب على الصحابة بغض النظر عن المواضيع، بغض النظر عن موضوع الحديث ومضمون الحديث. أما السنن مرتب على الأبواب الفقهية، الأبواب الفقهية، العقيدة ضمن الأبواب الفقهية أم لا؟ ليس ضمن الأبواب الفقهية، العقيدة ليست من ضمن الأبواب الفقهية. السيرة من ضمن الأبواب الفقهية؟ لا، ليست السيرة من ضمن الأبواب الفقهية. أما الجامع ما رتب على أبواب الفقه بالإضافة إلى السيرة النبوية والعقيدة وغير ذلك، بالإضافة إلى السيرة النبوية والعقيدة وغير ذلك. جيد، الآن كتاب الجامع من الموطأ، هذا الكتاب كتاب الجامع من الموطأ فيه أحاديث مختلفة وغالبها في الزهد والرقائق، ويعني الفضائل غالبها في الزهد والرقائق والأخلاق والآداب والفضائل. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: الدعاء للمدينة وأهلها. قال عليه رحمة الله تعالى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة، يعني أهل المدينة. قال الإمام مالك هنا في هذا الإسناد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، حتى أقرب عليكم الجواب، إسحاق من شيوخ الإمام مالك من الثقات، عبد الله بن أبي طلحة ورد ذكره في قصة عجيبة عظيمة فيها فوائد كثيرة. من يعرف هذه القصة؟ في صحيحي الإمام البخاري ومسلم. لا، ليست غزوة أحد، نجعلها واجب. قصة عجيبة، حتى أقرب عليكم الطريق، ذكرها الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز، حتى أقرب عليكم الطريق فابحثوا عنها، كيف، ما الذي حصل، ما الذي جرى، ابحثوا عن ذلك وأتوني به في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أبو طلحة زوج أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني حتى تعرف الأمر أكثر وأكثر، أم سليم تقدم إلى خطبتها أبو طلحة فاشترطت عليه أو طلبت المهر أن يسلم وكان كافرا مشركا. اسم أبي طلحة زيد بن سهل، اسم أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل قلها. طيب، أحسنت أحسنت، نعم، جزاك الله خير. القصة أخوان الكرام أن أبو طلحة كان عنده ابن من أبنائه يحبه كثيرا، مرض هذا الابن، فكان أبو طلحة يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى البيت توفي هذا الابن. قالت أم سليم لا أحد يخبر أبو طلحة بما حصل، فجعلت هذا الابن وغطته وسجته في طرف البيت. فجاء أبو طلحة وسأل ماذا حصل الغلام، فقالت هو بأحسن حال ولعله قد استراح، فتناول طعامه ونام مع زوجته وعاشرها. فأخبرته في الصباح يا أبا طلحة لو أن قوما أعطوك أمانة ثم أرادوا أن يأخذوها ألك حق أن تمنعهم؟ قال لا، إنما هي أمانة أعطيتها فيريدون أن يأخذوها. قالت إن ابنك كان أمانة عندك وقبضه الله عز وجل. فغضب أبو طلحة وحمد الله واسترجع، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأنجبت ولدا ذكرا، ذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والغلام في شدة الجوع حتى يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام في فمه هو تمرة، جزء من التمر، ثم وضعه في فم الغلام فتناوله الغلام، فقال له أنا سمه يا رسول الله، فسماه عبد الله، فهذا هو والد إسحاق، هذا هو والد إسحاق. وأيضا الواجب لا زال مقررا، تأتون بالقصة كاملا حتى تقفون عليها إن شاء الله تعالى. عن أنس بن مالك، ما الرابط بين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك؟ واضح سؤالي؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ما العلاقة، ما القرابة بينه وبين أنس بن مالك؟ لا لا، القرابة، أسأل عن القرابة، فكروا جيدا، سهل. أبو طلحة زوج أم أنس وعنده ولد اسمه عبد الله، وهذا الابن أنجب ابنه سماه إسحاق، ماذا؟ لا، ليس عبد الله، أسأل عن إسحاق بن عبد الله، يعني يروي عن من؟ عن عمه، يروي عن عمه. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي هنا عن من؟ عن عمه أنس، يروي هنا عن عمه أنس. وانظر إلى هذا التعاون على البر والتقوى. للأسف إخواني الكرام قد يتعاون الرجل مع ابن أخيه أو ابن أخته على معصية الله، أما هم كانوا يتعاونون على تقوى الله سبحانه وتعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، بارك لهم في مكيالهم. المكيال إخوان الكرام حجم وليس بوزن، المكيال حجم، يعني إناء له مساحة معينة يوضع فيه الطعام. سأسألكم سؤال الشيخ، مكيال حديد وزنه نفس مكيال التمر؟ نفس الشيء؟ لا لا، ليس إن شاء الله، ما يصير، يا اليمين يا يسار. مروان يختلفون؟ ليش؟ ما يمكن يكون غلط؟ لا ما يستوي على الغلط وياه عمر وان. ليش؟ نفس الوزن يختلفان. نعم اخوانا الكرام، لذلك قلت لكم المكيال حجم. عندك اناء معين على حسب ما تضع فيه، قد تضع فيه قطن كم يكون وزنه؟ جرامين. وقد تضع فيه حديد يكون وزنه 10 كيلو. واضح هذا اخوان الكرام؟ فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بأن يبارك له فيما يجعلون فيه الطعام، فيما يجعلون فيه الطعام، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. أيضا الصاع والمد من أنواع المكاييل، من المكاييل. لكن يعني مثلا عندك كلمة الوزن، من فروع كلمة الوزن الجرام وكيلوغرام والطن وغير ذلك. إذا عندنا مكيال، من فروع المكيال المد والصاع. الصاع إخوان أو المد مجمع الكفين، المد مجمع الكفين، والصاع كم يكون؟ 4 أمدد. الصاع 4 أمدد. إذا أنا بحثت عن واحد فهم علي جيدا الآن الشيخ. زكاة الفطر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصاع من الشعير، كيف تحسبها؟
4 أمدد.
أحسنت. نعم سلمان، زكاة الفطر صاع من تمر، كيف تحسب؟ زكاة الفطر صاع من تمر، كيف تحسب؟ لا، ليس بالوزن، بالحجم. تأخذ بمجمع كفيك 4 مرات تمر، يكون هذا صاعا من التمر. هذه قاعدة تنفعكم إن شاء الله تعالى. بعض السؤال كم أزكي زكاة الفطر غير ذلك؟ الأمر هين جدا. تعال إلى العيش، إلى الرز المعروف عندنا، وضع في مجمع كفيك 4 مرات منه، يخرج لك مقدار زكاة الفطر لكل واحد من أفراد الأسرة. مقدار زكاة الفطر لكل واحد من أفراد الأسرة. في هذا الحديث إخوان الكرام عدة فوائد. الفائدة الأولى فضيلة الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، ونحن أمرنا ونحن قد طولبنا بأن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نخالف النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا قال الله عز وجل عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما أخي الكريم لا تمد كفيك إلى الله وتسأل الله عز وجل من فضله ومن خيره ومن بركته ومن رحمته سبحانه وتعالى. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث إخوان الكرام. لذلك أخي الكريم جر في الرخاء وفي الشدة، إلجأ إلى الله، تضرع إلى الله، مد هذين الكفين إلى الله عز وجل، تجد الفرج والله يأتي سريعا. الله يغضب إذا تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو عندك صاحبك يا فلان عطني مال عطني مال عطني مال، يغضب منك. أما رب العالمين كل ما تسأله زيادة يرضى عليك أكثر وأكثر سبحانه وتعالى. إذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدعو الله عز وجل. الفائدة الثانية من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، يظن أن الدعاء لابد يكون في أمور الآخرة. يظن أن الدعاء مثلا: يا رب ارزقني منزلا طيبا، يا رب ارزقني سيارة طيبة، يا رب ارزقني زوجة صالحة. يقول لك يا ختيف أنا أدعو الله بأمور الدنيا. نقول ادعو الله عز وجل بأمور الدنيا وأمور الآخرة. اللهم بارك لهم في مكيالهم، هذا الأمر دنيوي أم أخروي؟ دنيوي إخوان الكرام. فلذلك المسلم إخوان الكرام يسأل الله عز وجل من فضله في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الدعاء. فالدعاء يكون في أمور الدنيا ويكون أيضا في أمور الآخرة. أيضا إخوان الكرام: اللهم بارك لهم في مكيالهم. البركة تكون ممن؟ من الله عز وجل. لذلك ينبه أهل العلم أن عبارة أبارك فعل فلان الفلاني صحيحة أم خطأ؟ بعض الناس يقول أبارك فعلكم، لقد بارك فلان فعل فلان، هذا العبارة صحيحة أم خطأ؟ هذه العبارة خطأ، لأن البركة تكون ممن؟ من الله عز وجل. أنت لا تبارك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك. وجعلني مباركا أينما كنت، هذه في القرآن الكريم. فالبركة تكون من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، مكان يدعى فيه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ألا يظن أن هذا مكان له فضل وشأن؟ إذن المدينة المنورة المدينة النبوية لها فضل وشأن. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا ميتة فيها. وسيأتي الكلام عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أيضا إخوانا الكرام في الحديث لفت، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة لأهل المدينة بالبركة. هنا لفت ولو من بعيد أن المكان إذا عمر بطاعة الله عز وجل حلت فيه البركة، وكان أهلا وجديرا بأن تنزل فيه بركة رب العالمين. والمكان إذا كان معمرا بمعصية الله عز وجل محقت منه البركة. ذكر لأحد الإخوة شخصيا من الرقاة الذين يرقون الناس، قال: تعيد لأرض امرأة أصيبت بالسحر، فدخلت بينهم بيتهم وجدتهم أهل بيت لا يصلون. قل لي بربك كيف تنزل البركة في هذا البيت؟ والله ما تنزل البركة فيه، تجد بيت مشؤوم، بيت نسأل الله العافية والسلامة، خلافات وشقاق ونزاع لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، قلنا بأن البركة تكون من الله. أضرب لكم مثال عمل معين تترتب عليه البركات العظيمة. يعني الشريعة رغبتنا أن نفعل الأمور التي أخبرت الشريعة بأن البركة تحصل بها، أن البركة تحصل بها. مثال ذلك مثال شهير ومعروف لدى الجميع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يجد المسلم بركة السحور وأثر السحور على نفسه. إذا تسحر قوي على الصيام، إذا تسحر سهل عليه الصيام، إذا تسحر أدى العبادات في نهار رمضان وهو مطمئن ومرتاح بإذن الله عز وجل. أيضا من أسباب تحصيل البركة الاجتماع على الطعام. أما هذا النظام الغربي كما يقال بأن كل واحد يضع له صحن مستقل، هذا إخوان الكرام من أسباب محق البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أيضا إخوان الكرام من أسباب حصول البركة أن تأكل من حافة الإناء، ما تأكل من وسط الإناء، هذا من أسباب حصول البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأكل من أعلى الصحفة وليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. لا يأكل الإنسان من أعلى الصحفة وإنما يأكل من أسفلها من الطرف، فإن البركة تكون مجتمعة في الوسط وتنزل قليلا قليلا. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا إخوان الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيديهن تكون البركة. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العيد بالنسبة للنساء: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، أي تحصل لهن البركة. فلذلك إخوان الكرام من أراد أن يبارك الله عز وجل له في ماله وبيته وأهله وصحته وشبابه فعليه بطاعة الله عز وجل يبارك له في جميع هذه الأمور إن شاء الله تعالى. ما أدري نستمر أم أطلع على الإخوة؟ نستمر؟ نستمر؟ جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أعيد الإسناد مرة أخرى. قال الإمام مالك عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ما الفائدة من هذا الإسناد يوسف؟ قال الإمام مالك عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة ماذا؟ لا
ما قال ما يعني لا ليس الاسناد ثلاثة كيف كل واحد يقول عن أبيه؟ قاربته سيرين بصالح عن أبيه عن أبي هريرة أبوه قال عن أبيه. إذا رواية الابن عمن عن أبيه هذا من التعاون على البر والتقوى أخوان الكرام، هذا من التعاون على البر والتقوى. في الحديث الأول رواية ابن الأخ عن عمه، في الحديث الثاني رواية من الابن عن أبيه. إذا هذا يبين لك أنهم جميعا كانوا يتعاونون على الخير، أنهم جميعا كانوا يتعاونون على الخير خاصة في العلم. وليت طلاب العلم إخوان الكرام ليتنا جميعا نتعاون على البر والتقوى. ظفرت بفائدة أرسلها لإخوان الآن تيسر الله عز وجل لنا بالهاتف المتحرك هذا الموبايل، ممكن ترسل لزميلك فائدة. أما بعض الناس يرسل المنكرات والعياذ بالله أمور وصور وأغاني وأشياء وخرابير، نسأل الله العافية والسلام، فيعين بعضنا بعضا على تقوى الله ويذكر بعضنا بعضا بطاعة الله سبحانه وتعالى. أنه قال عن أبي هريرة، أبو هريرة يقول كان الناس إذا رأوا أول الثمر، أول الثمر ما الذي ماذا يسمى في اللغة أول الثمر؟ لا لا ماذا لا في له كلمة في اللغة. تفضل أحسنت الباكورة. نعم الباكورة أخوان الكرام ليست المعروفة عندنا، نعم المقصود فيها المقصود فيها أخوان الكرام هذا بداية الثمر، المقصود فيها البداية الثمر. كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحكم، من هذه الحكم حتى يدعو الله عز وجل لهم بالبركة في هذا الثمر. الحكمة الثانية حتى يخبرهم بالزكاة، كم يجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذا المال، كم تخرجون من الزكاة. هذا أيضا فيه لفتة مهمة جدا، الصحابة كل ما يستجد عليهم جديد يرجعون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أشكل عليهم أمر في أمور الدين يرجعون إلى أعلم رجل على وجه هذه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الآن بعض الناس القضايا المشكلة، القضايا العظيمة، قضايا الطلاق لا يكلف نفسه أن يسأل عالما من علماء الأرض وهم متواجدون ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نقتدي بالصحابة، نرجع إلى أهل العلم نستفتيهم نسألهم عما يشكل علينا. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا. هنا لفتة مهمة جدا إخواني الكرام، سؤال كم منا من إذا استلم راتبه دعا بأن يبارك الله عز وجل له في هذا المال؟ كم من إنسان إذا بدأ يومه دعا الله عز وجل أن يبارك الله له في هذا اليوم؟ من الأخطاء الشائعة إخوان الكرام عند بعض الناس أنهم كأنهم يقولون يا رب كثر مالي، ولا يقولون يا رب بارك لي في مالي. فالعبرة ليست بكثرة المال، العبرة بالبركة في المال. فهذه نقطة مهمة جدا. أصحاب الأسهم يكبرون على الأسهم يريد أن يصبح ثريا بين يوم وليلة. ترى يا أخي الكريم ليست العبرة بكثرة المال، يمكن يكون عندك مليون لكن يذهب خلال يومين أو ثلاثة لا يبارك الله عز وجل في هذا المال، ويمكن عندك ألفين تبقى معك شهر وشهرين وأكثر من ذلك. فالعبرة أخوان الكرام بالبركة في المال، فاسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك وأهلك وأبنائك وذريتك، تنال بذلك خيرا عظيما إن شاء الله تعالى. اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. بوب الإمام بوب الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى على هذا الحديث في كتاب الأذكار باب ما يقول إذا رأى باكورة الثمر، أي إذا كان عند الإنسان مزرعة أو بستان وأثمرت هذه المزرعة يقول ماذا؟ يقول هذا الدعاء، يدعو الله عز وجل بأن يبارك له في هذا الثمر، يدعو الله عز وجل بأن يبارك له في هذا الثمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك. هنا أدب من آداب الدعاء، ما هو؟ ماذا؟ بس أنت إذا تدعو تثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنت الآن إذا دعيت كيف تستفيد من هذا الحديث في أدب يتعلق بدعائنا غير هذا؟ من آداب الدعاء الآن أتكلم، لو ترفع يديك من يعرف يرفع يده. تفضل. أحسنت. أن يتذلل المسلم إلى الله. من يعرف دعاء آخر قريب من هذا؟ لا غير هذا. في تذلل. تفضل. أحسنت. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هذا فيه افتقار إلى الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني عبدك ونبيك. هذا فيه افتقار إلى الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أنا عبدك، إذا نحن ماذا نقول؟ مفتقرون محتاجون إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا يملك الإنسان لنفسه نفعا ولا ضرا إن لم يلطف الله عز وجل به هلك وخاب وخسر. أيضا تنبيه إخوان الكرام، عندما تفتقر إلى الله تتبرأ من حولك وقوتك. بعض الناس أنا ذكي، لولا ذكائي ما كنت بنجو من ما كنت بنجح في الاختبار. أنا أسوق زين، لولا إني أسوق زين كنت بسوي الحادث. وأين رب العالمين؟ وأين التذلل إلى الله؟ وأين الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه دعاك لمكة. وين دعاء إبراهيم لمكة؟ ماذا؟ غير هذا. أوضح. أحسنت. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دع الله عز وجل أن يبارك في هذا المكان. وإني أدعوك للمدينة. دع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. أيضا هنا أدب من آداب الدعاء. الدعاء من هدي الأنبياء كانوا يتواردون على الدعاء. إبراهيم يدعو رب العالمين، يوسف يدعو رب العالمين، يونس يدعو الله عز وجل، يعقوب يدعو الله سبحانه وتعالى، موسى، كل الأنبياء. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ومثله معه. ما معنى ومثله معه؟ جاءت في رواية في صحيح مسلم اللهم بارك في المدينة ضعفي ما باركت في مكة. والحديث في صحيح مسلم. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر وإنك لعلى خلق عظيم. الصغار يتعلقون بهذه الأمور، يرى الثمر أول ما يخرج يتعلق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب خاطر الصغار يبدأ بهم ويعطيهم من هذه النعمة التي من الله عز وجل عليه، من هذه النعمة التي من الله عز وجل على الناس بها. فكذلك المسلم إخوان الكرام مطالب أن يرفق بأبنائه، يرفق بذريته، ويتذكر حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. أيضا إخوان الكرام هنا لفت في هذا الحديث. حصلت النعمة، جاءت باكورة الثمر، بما قابلنا هذه النعمة بشكر الله، بالتوجه إلى الله، بدعاء رب العالمين. اعلم أخي الكريم أن من أسباب محق بركة النعمة أنك تستغل النعمة في المعصية. بعض الناس يظفر بمال أول أمر مساخة، أفعل وأفعل وأفعل. يا أخي استغل المال في طاعة الله. هذا المال إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا إخوان الكرام ما طلبته منكم أن تأتوا لي بنص الحديث كاملا منسقا مرتبا، منسقا مرتبا. الحديث طويل يحتاج إلى تنسيق في فقراته. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا فليسأله، خارج درسنا فليكتبه. أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل. اللهم بارك في المدينة ضعفي ما باركت في مكة. صحيح مسلم هذا الحديث. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل.
هنا قدم الصاع على المد.
نعم.
في هذا الحديث. الحديث السابق قدم المد على.
ما يضر شيء. ما يضر شيء هنا. تفضل.
وزن الصاع الحين بالكيلو.
سؤالك خطأ. سامحني سؤالك خطأ. صاع الحديد. نص صاع التمر. جاوبني. إذا ما في وزن ما أقدر أعطيك وزن معين، فهمت علي؟ الآن لو قلت لك يعني اليوم جرب، يعني حقيقة أخوانك حتى تتضح للإنسان بعض الأمور، يجرب بنفسه أوزن صاع من السكر في يديك وصاع من الأرز، ما يستوى وزنهما، هذا أمر هين. أوزن صاع من الأرز مع صاع من التمر، الوزن يختلف، الصاع ليس وزن، الصاع حجم، فهم علي؟ استوعبت جيدا، أعيد لك، أنا ما عندي الصاع حجم، فلذلك ما أقدر أقول لك الصاع وزن كيلوين 3 كيلو، يختلف، الشعير له صاع معين، له وزن معين، إذا قارنت الصاع، والتمر له وزن معين، والطحين له وزن معين، وهكذا. فهمت؟ يعني الغالب الناس تطلع عيش، تطلع الأرز، والأرز يكون كيلوين ونص، لو تحسب أرز تأخذ 4، لكن لو واحد قال بطلع تمر ما أقول أطلع كيلوين ونص، تجعله صاعا ثم تخرجه، فهمت علي؟ هذا أمر يعصر. يقول يعني إذا كان ممكن تغيير الدرس يوم الاثنين في الشارع هناك يوم آخر بسبب التزام بدروس التجويد، هذا أمر يعسر، الله أعلم. أحد عنده شيء آخر؟ طلب سلمان. أو أنا خالفت شرط، أنا نحن عندنا شرط، أي سؤال يتعلق بخارج الدرس يكتب ورقة، لكن ما نردك، لأن له قد يكون له علاقة بدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يذكر بأنه رفع يديه. يقول أهل العلم أخوان الكرام، الأصل بأن اليدين ترفع في الدعاء، الأصل أن اليدين ترفع في الدعاء، إلا في المواطن التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها فلا نرفع يدينا. يعني السجود ندعو الله فيه نرفع يدنا أم لا نرفع؟ في السجود ما نرفع يدنا أخوان الكرام. في الطواف ندعو الله أم لا ندعو الله؟ ندعو الله. هل نرفع يدينا في السعي؟ نرفع يدينا في السعي في نفسه لا نرفع أيديها. فلذلك أخوان الكرام، المثل لو الآن الدعاء المطلق، الآن لو واحد قال أنا سأدعو الله نقول ارفع يديك، لكن في المواطن التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديك لا نرفع أيدينا في الدعاء. واضح؟ إذا الدعاء عام مطلق يرفع يديك، يرفع يديك، ما في حرج. وأيضا أخوان الكرام، يعني كان في بالي أمر سبحان الله ذهب غاب عن بالي، فرض والله المستعان.
مثل دعاء الخطبة الجمعة،
أنا ورد نص، لا ورد نص أن أحد التابع أحد الصحابة أنكر على صحابي أو أنكر على شخص رآه يرفع يده هنا، فما نرفع يدينا إلا إذا رفع الإمام يده، إذا الإمام رفع يده دعب المطار نرفع يده.
بعد الصلاة،
بعد الصلاة ماذا؟
بعد أي صلاة؟
بعد أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء ولم يرغب في رفع اليدين. هنا تفضل. ماذا؟
هي
تفضل.
في الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية،
نعم،
يعني تقدر تدعي،
نعم نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ويدعي يحرك أصبع إصبعه، فهل واجب عليك أن تحرك إصبعك أو
يعني في الصلاة الإبراهيمية؟ بعد الصلاة الإبراهيمية
لما
تدعي. وقبل السلام يعني تسأل. نقول يعني أولا الخطبة خطبة الجمعة لا علاقة لها بالتشهد. بس أنا حتى تتضح صورة. يعني هذه تلك عبادة وهذه عبادة مستقلة. بعض الناس يقول لك يا أخي في الحج في بعض الأمور نفعل كذا. نقول الحج شيء وهذه عبادة مستقلة. إذا هذا هو يعني نقطة نجيب على السؤال. إذا الآن عندنا خطبة الجمعة عبادة مستقلة تماما، والتشهد عبادة مستقلة. بالنسبة للتشهد ما الذي نفعل؟ هل مثلا نرفع الأصبع من أول التشهد إلى السلام أم فقط في التشهد؟ أما الدعاء خلاص نخفض أيدينا؟ قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب يديه أو ينصب أصبعه يدعو. إذا فالتشهد كله تنصب فيه اليد الأصبع حتى لو كان في الدعاء، حتى لو كان في الدعاء هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يرفع أصبعه في التشهد، ما قال في التشهد وإذا حل الدعاء نزل يخفض يترك الرفع. واضح هذا؟ المسألة فيها خلاف، الراجح النصب، الراجح أن الأصبع تنصب، هذا هو الراجح. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يرجح بعض أهل العلم بأنها تحرك، الراجح والله تعالى أعلم النصب، ويمكن إذا الله فسح في العمر يعني تأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أحد عنده شيء آخر؟
عفوا، إذا أنا بديت يعني أنا
حطيت في بالي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك اصبعاته في الدعاء وانا حركت اصبعي في الدعاء، هل في
ما ما في حد؟ لا، انت في التشهد تحرك اصبعك كاملا من التحيات لله الى السلام عليك، دعيت ما دعيت كامل، كل هذا تحرك اصبعك، لان التشهد نفسه دعاء، اللهم صل على محمد هذا دعاء، واضح هذا؟ كله تحرك اصبعك، على كل من يقول بالتحريك، ما في حرج. انت ما تقتدي بالامام، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرك اصبعه على كل من يقول بالتحريك في كل التشهد، فهذا. يسأل عن هذه الطبعة التي بين يديه، هي طبعة مؤسسة الشيخ سايد عليه رحمة الله تعالى الأعمال الخيرية، ستصلكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني مذكرة تكون نافعة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.